أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في كتاب الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، وصلنا إلى سلطنة صلاح الدين الأيوبي. فكر الخليفة العارض الفاطمي في اختيار وزير له بعد وفاة أسد الدين شركوه، فقر قراره على اتخاذ يوسف صلاح الدين خلفا لعمه، وصلاح الدين اسمه يوسف صلاح الدين، خلفا لعمه شركوه رغم صغر سنه، ورغم وجود كبار القواد والرجال ضمن الجيش الشامي المرابط بمصر، فإن الخليفة العاضد اختار صلاح الدين لهذا المنصب الخطير. الهامش يقول: يرجع بعض المؤرخين أسباب هذا الاختيار إلى أن الخليفة العاضد كان يرجو التغلب على صلاح الدين نظرا لصغر سنه، ولكن الأقدار كان لها غير هذا. وإذ كانت الخلافة الفاطمية شيعية ومناوئة للخلافة العباسية، فقد عمل صلاح الدين الأيوبي على إزالتها وإلغائها، وأخذ يمهد لهذا الإلغاء ويدس نبض رد الفعل، فأمر بعض المساجد بقطع الخطبة عن العضد الفاطمي والدعاء للمستضيء العباسي. وإذ لم يظهر غضب لهذه البادرة، فإنه عمم هذا القطع في بقية المساجد. وفي هذا الوقت كان الخليفة العاضد على فراش الموت، ولم يمض قليل حتى توفي بدون أن يعلم بهذا الحادث التاريخي الهام. مات العاضد يوم عاشوراء سنة 567 هجرية. وبموت العاضد انقرضت الخلافة الفاطمية التي استمرت في مصر من سنة 62 و300 إلى سنة 67 و500، يعني الشيعة الباطنية الكفر وحكموا مصر 200 سنة، ألم يصنعوا شيئا غاية ما خلفوه الأضرحة والقباب والمشاهد والطواف بالقبور، لم يتركوا من دينهم شيئا. بموت الخليفة العاضد خلى الجو للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأصبح المتصرف في مصر وصاحب السيادة فيها، وبقي تابعا سياسيا لسيده نور الدين محمود، إلا أنها تبعية اسمية فقط. وما إن أصبح صلاح الدين مستقلا بمصر حتى أخذ في توسيع دائرة ملكه وتنظيم مملكته، فغزا بلاد النوبة جنوبي مصر دول بعد أسوان، واحتل بلاد اليمن والحجاز، وأصبح البحر الأحمر تحت سيادته ونفوذه، يعني طول عمر الحجاز في تبعية مصر. واستمر صلاح الدين تحت الولاء الاسمي لنور الدين محمود إلى أن توفي نور الدين في شوال 69 و500، فانقسمت مملكته وتشتتت، ولم يترك نور الدين محمود إلا ولدا صغيرا عمره 11 سنة لقب بالملك الصالح، وتولى تدبير مملكته شمس الدين ابن المقدم، وأخذت الفوضى تسود البلاد الشامية. وكان صلاح الدين لا يسر تفكك الوحدة الإسلامية الناشئة، واتخذ من مهاجمة سيف الدين غازي لشرقي مملكة نور الدين ولمهادنة ابن المقدم مملكة بيت المقدس ذريعة لتوجهه إلى دمشق واحتلالها في ربيع الأول 70 و500. أما الملك الطفل الصالح إسماعيل ففر إلى حلب، ثم سار صلاح الدين إلى حمص وحماه واستولى عليهما، وتألب ضده أمراء الدولة النورية وسيف الدين غازي صاحب الموصل بمشاركة الإسماعيلية والصليبيين. يعني اللي حيأيد ضد صلاح الدين الإسماعيلية، الإسماعيلية فرقة شيعية باطنية كفرة، منهم حاكم سوريا الآن من الشيعة الباطنية الإسماعيلية والصليبيين، ولكن صلاح الدين استطاع أن يهزمهم جميعا في معارك كثيرة، أهمها معارك قرون حماة وتل السلطان وعزاز. وفي المحرم 71 و500 تملك صلاح الدين مدينة حلب، واستمر صلاح الدين في عمله لتوحيد البلاد الشامية والبصرية تحت رايته، وما حلت سنة 82 و500 حتى أصبحت مملكته تشمل شمال العراق والكردستان والشام واليمن ومصر وبرقة. لم يكن صلاح الدين أثناء توسيع مملكته وتوطيد أركانها متجها بكليته إلى محاربة الصليبيين، بل كانت تقع بينه وبينهم مناوشات لا تذكر، وكان مع البعض منهم في هدنة ومسالمة، خصوصا مع أرناط صاحب الكرك الذي كانت إمارته تفصل بين البلاد الشامية والبلاد المصرية. وكانت الهدنة التي وقعت بينه وبين صلاح الدين تسمح للقوافل بالانتقال من مصر إلى الشام أو العكس في سلامة وأمن. استرجاع بيت المقدس، غدر صاحب الكرك وانتقاض الهدنة. في سنة 82 و500 اعتدى أرناط على قافلة تجارية تابعة لصلاح الدين الأيوبي فغنم أموالها وأسر رجالها، ورغم إنذارات صلاح الدين لأرناط بإرجاع ما اغتصبه فإن أرناط تمادى على إبائه وتعنته، فقرر صلاح الدين الأيوبي الانتقام منه وأقسم أن يقتله بيده متى ظفر به. كان هذا الاعتداء الشرارة الأولى لاندلاع الحروب التي شنها صلاح الدين ضد الصليبيين والتي أذاقهم فيها الأمرين، وذاع اسمهم في أوروبا على ممر الأجيال، بل بلغ الأمر بهم أنهم أصبحوا يخوفون صبيانهم بذكر صلاح الدين الأيوبي. العائلة اللي عكرت أمه تقول له أجيب لك صلاح الدين. واستمرت هذه الحروب سنوات متتالية، وكانت نتيجتها ما يأتي: معركة حطين، عزم صلاح الدين الأيوبي على معاقبة صاحب حصن الكرك وعلى مهاجمة مملكة بيت المقدس، فخرج من دمشق في المحرم 83 و500، ولما وصل رأس الماء جعله مركز الاجتماع الجيوش، فقد استنفر المسلمين للجهاد العام، وبقي ولده الملك الأفضل برأس الماء، وسار هو إلى بصرى، وسار مظفر الدين كبري إلى عكا، ومن بصرى توجه صلاح الدين إلى حصن الكرك والشوبك، ثم عاد إلى طبرية وأيقن الصليبيون باتساع الخطة التي دبرها صلاح الدين ضدهم، فاجتمعت كلمة رؤسائهم وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى طبرية، وتقابل الفريقان في حطين، ودارت معارك قاسية بين الطرفين، انتصر فيها صلاح الدين انتصارا حاسما، فقد هزم الصليبيون انهزاما تاما لم يفلت منهم أحد بين قتلى وأسرى، وبلغ عدد قتلاهم 10,000، وأسر ملك بيت المقدس وأرناط، أسر أرناط موقد شرارة هذه الحرب. وأظهر صلاح الدين شهامة وعطفا مع أعدائه، خصوصا ملك بيت المقدس. أما أرناط فقد بر صلاح الدين بيمينه في شأنه وضرب عنقه بإيده، وكذلك أمر بقتل أسرى الداوية والإسبيتارية. من انتصار حطين إلى استسلام بيت المقدس، بعد الانتصار الكبير من الآن المفروض إحراز تاريخ 83 500 تاريخ معركة حطين. 83 500 هجرية. بعد الانتصار الكبير لصلاح الدين في حطين توجه بقواته إلى ميناء عكا فاستسلم من فيها بأمان، ودخل صلاح الدين غرة جماد الأولى 83 500 وانتقل الصليبيون منها إلى مدينة صور، ثم وقع احتلال المدن والحصون التي حول عكا مثل تبنين وصيدا وجبيل وبيروت. بعد ذلك ساير الساحل وحاصر عسقلان مدة 14 يوما، وانتهى الأمر باستسلامها في جمادى الثانية 83 500. وبذلك نصب صلاح الدين حصارا على بيت المقدس، وحال بينها وبين الإمدادات الصليبية التي كانت ترد إليها من الساحل، وتوجه إلى بيت المقدس بعد استسلام الرملة والداروم وغزة وبيت لحم والنطرون. كل هذه كانت عليها ممالك الكفار واستسلموا، ونصبها الحصار. ولم يطل أمد هذا الحصار سوى أسبوع واحد، انتهت بعده المقاومة الصليبية واستسلمت لصلاح الدين. ولم يفعل مع أهلها ما فعله الصليبيون مع المسلمين لما احتلوها في الحرب الصليبية الأولى، لأن دينه وشهامته يأبيان عليه ذلك، فسمح للصليبيين بافتداء أنفسهم مقابل مقدار من المال، 10 دنانير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للطفل، وأوسع لهم فأل لهذا الفداء لمدة 40 يوما. فخرج الصليبيون تحت حماية القوات الإسلامية إلى مدينة صور متعهدين بعدم الرجوع إلى الحرب، ودخل صلاح الدين بيت المقدس في رجب 83 500. كانت سياسة صلاح الدين الأيوبي في احتلاله للحصون والمدن الصليبية مبنية على المحافظة على النفوس البشرية قدر الإمكان، وترجع سرعة احتلاله لمملكة بيت المقدس إلى سياسة الأمان الذي كان يبذله للصليبيين، فكانوا يخلون قلاعهم ومدنهم ويتوجهون إلى مدينة صور. وهذه السياسة التي سلكها صلاح الدين كانت محل نقد من بعض المؤرخين نظرا للمتاعب التي انجرت له بعدها، لأن الصليبيين وإن تعهدوا بعدم الرجوع إلى الحرب إلا أن اجتماعهم بمدينة صور أغراهم على نقض العهد الذي قطعوه لصلاح الدين. حصار عكا والحرب الصليبية الثالثة. ما إن اجتمعت الحلول الصليبية المنهزمة بمدينة صور حتى أغراها اجتماعها وكثرتها على نقض العهد الذي أعطته لصلاح الدين، لهذا توجه الصليبيون إلى مدينة عكا وناصبوها الحصار اعتمادا على قواتهم المجتمعة وعلى الإمدادات التي ترد إليهم من أوروبا. وحصار عكا كان له دوي هائل في التاريخ نظرا لطوله الزمني، استمر 2 عامين، الكفار محاصرون عكا 2 سنين، ونظرا لدروب الشجاعة والبسالة والإقدام التي أظهرها كل من المتحاربين. صح نصف المسلمين بالشجاعة والبسالة والإقدام، لكن الصليبيين هنوصفهم الشجاعة والبسالة والإقدام ما ينفعش. سارت الجيوش الصليبية إلى عكا في 8 رجب 85 500 ووصلتها في منتصفه، وكانت هذه الجيوش تساير الساحل ترافقها المراكب البحرية. وما إن وصل الصليبيون عكا حتى حاصروها برا وبحرا، ثم وصلت الجيوش الإسلامية وحاصرت القوات الصليبية من ناحية البحر، ونصب صلاح الدين خيمته على تل كيسان، واستمرت المناوشات والمعارك، وكان الأمر يشتد ويزداد كل يوم وساعة. فصلاح الدين بعث النفير إلى أطراف مملكته، والصليبيون تتوارد عليهم الإمدادات من أوروبا التي ضجت لنبأ استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس. وإنما كان الصليبيون يحاصرون مدينة عكا، كانت ممالك أوروبا تستعد لحرب صليبية ثالثة إثر الانتصارات الباهرة التي سجلها صلاح الدين الأيوبي ضد الإمارات الصليبية واسترجاعه لبيت المقدس. وقد امتازت الحرب الصليبية الثالثة بأن كان على رأسها أعظم ملوك أوروبا في ذلك الزمان إمبراطور ألمانيا فردريك بربروس، وملك فرنسا فيليب أغسطس، وملك الإنكليز ريتشارد قلب الأسد، الأسد ولا قلب القرد. صار الإمبراطور الألماني في جيش لجب يشمل نحو 100,000 محارب مخترقا بلاد المجر في اتجاه القسطنطينية، وأفزع هذا الجيش العرمرم الإمبراطورية البيزنطية. فلم يرد الألمان مساعدة ولا استبشارة من البيزنطيين، وبلغ الأمر بالإمبراطور البيزنطي إلى أن أخطر صلاح الدين بمجيء الألمان كفار، ومع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالإمبراطور البيزنطي هو اللي أخبر صلاح الدين وأعلمه بأنه سوف لا يمدهم بأية إعانة، هذا فعل ربنا. وعبرت الجيوش الألمانية إلى آسيا الصغرى مقتفية خطى الصليبية الأولى، واعترضتهم قوات سلاجقة خونية، ولكنها لم تستطع صدهم عن متابعة السير. ولما وصلوا أرمينية وجدوا من الأرمني خير مساعد دون نصارى الشارع، إلا أن غرق الإمبراطور الألماني وموته بنهر سالف في جبال أرمانية جعل هذا الجيش في تشتت واضطراب. ده تدخل الأقدار، الملك نفسه هو اللي يموت. ورجع غالبه إلى ألمانيا، أما بقيته فقد امتطت السفن إلى عكا وصور بقيادة فردريك دوساب ابن الإمبراطور الألماني، وحتى هذا الابن مات أثناء الطريق. الله أكبر. ولم يصل إلى عكا إلا عدد قليل من هذا الجيش العرمرم الذي لو وصل تاما لكان له أثر كبير في النزاع بين الصليبيين وصلاح الدين. الحملتان هم كانوا 3 حملات، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الحملتان الفرنسية والإنكليزية. التقى الإنكليز والفرنسيون في صخلية وقاموا فيها مدة طويلة، بينما الصليبيون في عكا ينتظرونهم بفارغ الصبر. وإذ لم يكن الملكان الفرنسي والإنكليزي على وفاق، نعم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فقد بارح الفرنسيون صقلية في آخر مارس 91 من 87 و500، بينما الإنكليز بارحوها بعد ذلك بعشرة أيام. ووصل الفرنسيون إلى عكا في 20 أبريل، فأضافوا للصليبيين بعكا قوة أخرى وشدوا أزرهم. أما ملك الإنكليز اللي هو قلب القرد مش قلب الأسد، فقد ألقت عاصفة بأسطوله على جزيرة قبرص التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية، فما كان من قلب الأسد إلا محاربة البيزنطيين والاستيلاء على قبرص والاستقرار بها مدة، ثم أبحر إلى عكا بعد أن استنجد به ملك بيت المقدس الذي أطلقه صلاح الدين من الأسر. انتهاء مقاومة عكا واحتلالها من طرف الصليبيين مصيبة. ازداد الصليبيون قوة بمجيء قلب الأسد، ورغم المحاولات العديدة التي بذلها صلاح الدين ورجاله لإنقاذ من بعكا من المسلمين وفك الحصار، فإن كل المحاولات لم تجد نفعا، واضطر المحصورون إلى الاستيلاء للاستسلام بعد أن أيقنوا باستحالة نجدتهم وفك الحصار عنهم بسنتين. وفي ظهر يوم الجمعة 17 من جماد الثانية، بينما كان صلاح الدين يستشير خاصته فيما ورد عليه من عزم المحصورين على المصالحة والاستسلام، ارتفعت الأعلام الصليبية على أسوار مدينة عكا
معلنة احتلالها واستسلامها، ففوجئ المسلمون وارتاعوا، واستبشر الصليبيون وصاحوا. الخلاف لدى القادة الصليبيين ورحيل الفرنسيين. لم يكن الاتفاق سائدا بين القادة الصليبيين، وقد رأينا الخلاف الذي كان بين ملك فرنسا وملك الإنكليز عندما كان في صقلية، وكان الخلاف أشد بين ملك بيت المقدس الطريد وبين الماركيز صاحب مدينة صور، وقد كان ملك الإنكليز يميل إلى ملك بيت المقدس، بينما ملك فرنسا هواه مع الماركيز صاحب صور الطامع في تاج مملكة بيت المقدس. وحالما تم انتصار المسلمين في عكا عادت الخلافات إلى الظهور، وانتهت إلى اتفاق يتضمن استمرار ملك بيت المقدس حاملا للتاج مدة حياته، وبعد موته يتولاه الماركيز كندراد. وبدر الملك الفرنسي بالرحيل إلى بلاده، أما قلب الأسد فقد انتشى بهذا الانتصار، وأخذ يهاجم القوات الإسلامية محاولا افتكاك بيت المقدس من يد صلاح الدين. ودارت بينه وبين صلاح الدين معارك كثيرة، من أشهرها معركة أرسوف 87 و500، انتصر فيها الصليبيون واعتبروها أخذا بثأر معركة حطين. استمرت المعارك بين صلاح الدين والصليبيين، وحاولوا مرات الاقتراب من بيت المقدس حتى أصبحوا مرة على فرسخين منها، وكان قلب الأسد لا يجاسر بمحاصرة بيت المقدس مخافة أن يكون الحصار قاضيا عليه، لأن حماة بيت المقدس في هذه الصليبية لم يكونوا كحماتها في الصليبية الأولى، وتكاد الوقعات تكون سجالا بين الصليبيين وصلاح الدين. الصليبيون لم يستطيعوا التوغل داخل البلاد الشامية وإنقاذ بيت المقدس، وصلاح الدين لم يستطع زحزحة الصليبيين عن الساحل وإلقائهم في البحر أو إبادتهم والانتصار عليهم. ولهذا كانت الدعوة إلى المهادنة تجد رغبة عند الجانبين، وإنما كان يعرقلها الشراط والشروط وعدم التنازل. معاهدة وصلح الرملة. وأخيرا ركن الطرفان إلى الصلح والمهادنة، فتم ذلك في شعبان 88 و500. وكان أهم ما في هذا الصلح أن يستقر الصليبيون في الشريط الساحلي الممتد من صور إلى حيفا، السماح للنصارى بزيارة بيت المقدس دون ضريبة يدفعونها، أن تقع هدنة بين الطرفين لمدة 3 سنوات من 18. والشريط الساحلي الذي استقر فيه الإفرنج، والذي اعتبر امتدادا لمملكة بيت المقدس السابقة، وأصبحت مدينة عكا عاصمة لمملكة بيت المقدس الجديدة. وبعد الهدنة بقليل غادر قلب الأسد السواحل الشامية قاصدا بلاده، بعد أن اكتسب شهرة عظيمة وأصبح ألمع شخصية في الحرب الصليبية الثالثة. وهكذا انتهت الحرب الصليبية الثالثة، وكان صلح الرملة قاطعا لسلسلة الحروب التي أثارها صلاح الدين ضد الصليبيين، والتي اكتسب بها شهرة عالمية ومجدا لا يبلى. وقبل هذه الحروب كان المسلمون لا يملكون شيئا غربي نهر الأردن، اللي هي في يد اليهود لحد الوقت، الضفة الغربية نهر الأردن التي أخذها اليهود في 5 يونيو سنة 67. وإذا بنتيجة هذه الحروب تفصح عن استرجاع بيت المقدس إلى حظيرة الإسلام، واستيلاء المسلمين على الأراضي المحصورة بين نهر العاصي والأردن وبين البحر الأبيض المتوسط، ما عدا أجزاء ساحلية قليلة بقيت لإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس الجديدة. بعد صلح الرملة سار صلاح الدين إلى بيت المقدس وأمر بإجراء عدة إصلاحات وتنظيمات، ثم سار قاصدا دمشق فاصلها في 25 شوال 88 و500. ولم يعمر صلاح الدين طويلا بعد صلح الرملة فقد وافاه الأجل وهو بدمشق، فأسلم الروح في 27 صفر 89 و500، وفارق الحياة بعد أن أدى رسالته على أكمل وجه وأتمه، وبعد أن خلد له مردا في جهاده وأخلاقه وتعميره وإنشائه. وماذا ينتظر من البطل بعد أن أدى مهمته؟ إنه لا ينتظر منه سوى الصعود إلى الرفيق الأعلى ليلقى مثواه ونزاءه. رحم الله صلاح الدين وأجزل ثوابه، والحمد لله رب العالمين. من نوادر الآية الواقعة ومحاسنها أن عواما مسلما كان يقال له عيسى، وكان يدخل إلى عكا بالكتب والنفقات على وسطه ليلا على غرة من العدو، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. وكان ذات ليلة شد على وسطه 3 أكياس فيها 1000 دينار وكتب للعسكر، وعام في البحر فدرى عليه من أهلكه وأبطأ خبره عنا. وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرفنا بوصوله، فأبطأ الطير فاستشعر الناس هلاكه. ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد، وإذا البحر قد قذف إليهم ميتا غريقا، فافتقدوه فولدوه عيسى العوام، وولدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفقة للمجاهدين، فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك